السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا نسأل سواه، ولا نرجو إلا إياه، ولا نعتمد إلا عليه، ولا نلجأ في الملمات إلا إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بالحنيفية السمحة بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، استمسكوا بكتاب الله وعضوا بالنواجذ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث موصولا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس، إذ قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هبط الأب الأول آدم والذرية حنفاء على الفطرة، وعاشوا ما شاء الله أن يعيشوا كذلك، وأخذت الشياطين تجلب عليهم من كل جانب وتوسوس لهم وتدعوهم إلى كل طريق وكل مسلك يبعد بهم عن طريق الله والطريق الذي يرجعهم إلى الجنة. الشيطان يعرف أن هذا الإنسان كان السبب في طرده، فهو عدوه الأول، ويريد لهذه الذرية أن تكون جميعا في النار. وكيف ذلك؟ ذلك إذا أشركوا بالله. فطلبت الشيطان وبغية الشيطان من الإنسان الشرك بالله، الكفر بالله، الاعتماد على الله، الالتجاء في الشدائد الى غير الله. هذا المطلوب من الشيطان، لان هذا سيكون سبب خلوده في النار فيكونون جميعا فيها، لا فضل للإنسان على الشيطان ما دام المجموعة مشركة كافرة بالله. والله سبحانه وتعالى عهد إلى آدم أنه سيرسل الرسل وينزل الكتب، فمن استمسك بكتب الله وسار على طريق رسل الله نجا، ومن أهملها أجلبت عليه الشياطين فأوقعته في الخندق الثاني الذي يودي به إلى النار والخلود فيها. لكنهم أحيانا يخفقون، يستعصي بعض الناس عليهم، لا يطيعهم في الكفر هذا، فيحاولون أن يوقعوه في المعاصي شيء في شيء. إن لم يكن الكفر وهو المطلب الأساسي فلا بأس أن يرضوا منه بارتكاب المعاصي ولا سيما الكبائر. قلت لكم أن الذرية وأن آدم والذرية هبطوا حنفاء على أصل الفطرة، وأجلبت الشياطين توسوس وتعلم، وتأتيهم من ناحية العقل، من ناحية الفكر، من ناحية العلم، من ناحية الغفلة، من كل جانب، أي جانب سيدخلون منه ويوقعون الإنسان في الشرك بالله فهو المطلوب. المطلوب أن يوقعوه في الشرك بالله. رأوا في الإنسان ضعفا في خلقته، ضعفا في خلقة الإنسان. الإنسان لديه وبالبيئات اللي يجاورها أشياء أقوى منه وعوادي قد تؤذيه، النار قد تحرقه، والسبع قد يأكله، والصاعقة قد تصيبه، وأشياء كثيرة، والسيل قد يجرفه. فكيف يتحصن؟ هو لما كان على الفطرة عارف يتحصن بمن ويرجع إلى من؟ إنما كان على الفطرة. فهم أخذوا يزينون له أن يلجأ إلى قوة من هذا الكون الذي حوله تحميه من العوادي. جاءوا به إلى كل العوالم. الشمس زينوا له إن الشمس هذه عجيب، هذه كل القدرة فيها، انظر انظر يا أخي، انظر الأشجار اللي تصيبها الشمس ثمرها صالح، والأشجار اللي ما جاءت الشمس ما تثمر. الزرع الذي تصيبه الشمس طعمه حلو، الماء حقه حلو، ويأتي بالحبوب. والزرع الذي في الظل لا ماء حلو فيه، حتى الحمار ما يأكله ولا يثمر حبا. إذا له الشمس هذه لها قدرة عظيمة، ينبغي أن تقدس هذه. فجاء الإنسان الضعيف هذا، ما هو أبوه ليأكل من الشجرة، حسن النية هذا ضعيف، وما لا نجاه لهذا الإنسان، لا نجاه إلا باتباع الرسل. لا نجاة أبدا، هو هالك هالك إلا باتباع الرسل والاستمساك بقوة وشدة على مسلك الرسل، على طريق الرسل، حبل الأمان. الخط هذا على يمينه هلاك وعلى يساره هلاك، تغاريز كلها مهلكة، ما في إلا الخط اللي أمامك العدل المستقيم. فاسأل الله أن يثبتك على هذا الصراط واستمسك به فعلا. شاهد نفسك على الثبات على هذا الخط الذي جاءت به الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ الإنسان وعبد الشمس في زمن سحيق، كان الإنسان يعبد الشمس، وما اكتفى بهذا، زين لطوائف أخرى أن تعبد القمر. الشمس هذه رأى تأثيرها حتى في أجساد البشر، الشمس رأى تأثيرها حتى في أجساد البشر. المرأة التي تتعرض للشمس ترضع الطفل سنتين، وإذا أفطمته بعد السنتين تحلى بالحليب منها وما تنام كم ليلة حتى يجف حليبها. والمرأة اللي في الظل لا ترضع ولدها هذا المدة، كم أشهر وبس وقطعت. فإذا السر كله السر في الشمس، عبد الشمس. وجال القمر ورأى له تأثير أيضا، ربما في المد والجزر أو شيء، وما ندري أيضا على بأي أسلوب هو ضحك على الإنسان القديم هذا. فعبد القمر، ألا ترون الكتب السماوية تذكر هذا؟ لا تسجد للشمس ولا للقمر. احنا ما نسجد للشمس ولا للقمر، لكن كان في آبائنا من يسجد للشمس والقمر. أما يسجد للشمس فقط أو يسجد للقمر فقط، أو ربما سجد للاثنين، أو ما أدري على أي صفة كانت العبادة هذه. كان الإنسان يعبد الشمس، وكان يوما يعبد القمر، وربما لجأ لأشياء أخرى في هذا الكون. سمع الإنسان مما من العلوم التي علمها الله أن في الكون هذا خلق آخر غيرهم، الملائكة والجن، وهما من العوالم الغيب، عالم غيبي هذا لكنه موجود. فالإنسان يعرف أن هنا عالم يقين في عالم موجود آخر، الملائكة والجن. فأخذ الشيطان يوسوس للإنسان، مرة يلجأ إلى الملائكة، مرة يقول له الملائكة هذول هم بنات الله وتقرب إليهم واعقد لك معاهم علاقات عسى أن تكون نجاتك من جهتهم. ومرات أكثر يدعوه إلى الاحتماء بالجن، الجن أهل القدرة وحركة سريعة، يمكن لحظة عندك ولحظة في الهند أو في أمريكا. هذا عجيب، هذا اللي قال لسليمان عن عرش بلقيس أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عجيب هذا. فإذا هذا لو لجأنا إليه عند الشدائد بيفيدها، قوي هذا، قوي هذا. فلجأ الإنسان الضعيف يعبد الملائكة ويعبد الجن، وأكثر عبادته كانت للجن لأنهم ألصق به، ألصق به. فأخذ يعبد الجن، إن جاه مرض بحث عن أما جني فعلا أو واحد يكون له علاقة بالجن، يروح لصاحب العلاقة بالجن، فلان عنده اثنين من الجن يخرجون المرض اللي فيك، وإن كان مالك سرق يدلوك عليه، وإن كان أي عندك روح بس للشيخ فلان هذا تجده في الزاوية الفلانية أخذ سبحة طويلة وعمامة كبيرة وما شاء الله تبارك الله دائم عاكف على ذكر الله والجن حقه إلا الصالحين. شوف هم من الصالحين بس خليك احسن ظنك خلي ثقتك قوية تمام. وتركت ربك ورحت إلى الجن هذول حق الشيخ محمد أو الشيخ عبد الله وصرنا من جني إلى جني ومن عفريت إلى عفريت. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ولا زالت حكاية الجن هذه ما شاء الله تبارك الله مهما تعلمنا مهما حفظنا مهما قرأنا مهما سمعنا لو ما نسمع الشريعة إلا من وسائل الإعلام لكنا علماء كبار. لكننا مع هذا إذا أردت أن تعرف شوف واحد يقول يخرج الجن أو واحد مالك جن مالك في يبيع وشراء كأن الجن فيه موقفة أو حلقة فيه يباعون يشترون الجن ما أدري من هذا اللي يبيع في الجن ويشتري له جني أو جنية أو جنيتين أو خمسة أو عشرة أو على حسب الحاجة على حسب الحاجة. وإن سرق لك مسروق عليك وعلى الشيخ وإن صابتك داهية عليك وعلى الشيخ وهكذا. بدال ما تذكر الله جل وعلا وتتحصن بالله وتقرأ كتاب الله وتستعين بالله وتعتمد على الله وتلجأ إلى الله وأنت علمك مولاك ونبيك الذي هو إمامك لابد أن تسير على خطاه أن تقول في كل ركعة من الصلاة إياك نعبد. تكلم من الكاف حق الخطاب لمن هذا؟ لله جل وعلا. أصادق أم كان؟ تأمل يا أخي تأمل ما تقول إيش تقول أنت إيش تقول؟ تقول لربك وبينك وبينه أحيانا القراءة سرا في غالب الصلوات سرا إيش تقول؟ إياك يا من؟ تخاطب ربك. نعبد معناه ما نعبد لله وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. وأنت أيضا هل كان في الاستعانات إما بالأمور الغيبية هذه أو بالأمور المادية أيضا؟ من الناس من بعاها مثل الجرب الجرب هذا الناقة الجرباء تتحكك بالجدران تحك بالجدران. ومن الناس من به مرض مثل الجرب يحب أن يتحكك بذوي المراكز والأموال يفرح إذا دخل بيت الغني أو الأمير أو الوزير أو أي إنسان يأمل منه أن تحصل إن شاء الله ولو كسوة حتى. هذا الكلام المدد المادي هذا ما هو كفر ما هو شرك لكنه يخرج الإنسان من مقام الكرامة الإنسانية إلى مقام الذل والهوان والضعف والارتذال. لا يلجأ إلى هذا المقام إلا مضطر ثم يبعد مضطر يأتي أهل الأموال مضطر اضطرار قوي ملجأ إلى هذه الأبواب ثم يبتعد عنها. أما تفرح أن يكلمك الغني او القوي او تحدث عندك انتعاش نشوة تحدث عندك لما كلمك الشيخ فلان ما شاء الله. اعتمد على الله يا عبد الله، ارجع الى الله يا عبد الله، ارضى بقسمة الله يا عبد الله، وان ترضى بالمقسوم عشت منعما، وان لم تكن ترضى به عشت في حزن. هذا لو كنت غنيا فكيف وانت ذليل مهان، واضع نفسك في الحمأة في الذل في المرذلة، ارفع راسك، انت من بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم، اين الكرامة لمن هو كأنه ناعجة يتبع الاقوياء واصحاب المراكز واصحاب الاموال، واظنه والعياذ بالله لو دعي الى شهادة زور لشهد، لانه منحط ساقط الكرامة هذا. فارتفعوا يا عباد الله بانفسكم عن مقامات الذل، واعتزوا بربكم وثقوا برزقه، واكتفوا بما قسم لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قد ذكرت لكم أن الله عهد إلى آدم أن يرسل الرسل وينزل الكتب، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وعد من لا يخلف الميعاد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أن الإنسان استمسك بالكتاب، يا أيها الناس، من الناس؟ البشر أخوانك، الناس البشر أخوانك، يدخل فيهم الرسول والنبي والولي وصاحب المقام الدنيوي والأخروي والصالح والشقي. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بالله يا أخي، هل تؤمن بهذا الكلام صدق؟ أنت عندما تحتاج تلجأ إلى الغني أو إلى الفقير؟ كلهم فقراء، كلهم فقراء، والملك ملك ربي، والعطاء عطاء ربي، وما بكم من نعمة فمن الله. ارجع إلى الله دائما. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. عندما تترك ربك القريب وتتلمس النجدة من البعيد، عندما تترك الغني وتلجأ إلى الفقير، سفاهة وفيها تكذيب لله. هل أنت مصدق لهذه النصوص؟ والله ما أدري، ما أدري أنت مصدق. لا نتهمك بالكفر، ولكنك غافل عنها غفلة أوقعتك فيما أوقعتك فيه من الذل والهوان. لجأنا إلى كل بلاء، حتى جثث الموتى. مات الميت غسلناه كفناه ورحنا دفناه وأعمقنا لألا تطلع رائحة منه. وبعد ومرض طفل في البيت ورحنا به إلى قبر الميت. إيش نريد من الميت؟ نريد الحياة للطفل. وفي حياة في القبر؟ القبر ميت، هذا ميت. لماذا لا تلجأ إلى الحي الذي لا يموت؟ ما الذي أصابك؟ أنت مصدق بهذا الكلام أم مكذب؟ لجأنا إلى القبور، نبغى المطر، رحنا لقبر الشيخ عبد الله. ونبغى العافية، ففي قبر الشيخ محمد. وإن بغينا المال فعليك بالشيخ سعيد. وهكذا صرنا نطلب أمورنا الدنيوية لحياتنا من أمواتنا. بالله هل أسفه منا؟ وما السفاهة؟ نحن نستسفه. الذي نحت الخشب هو نحته، أو جاء بالنجار الفني ينحته على الرسمة الفلانية ثم جاء يتمسح به يريد منه الخير ودفع الضر. خشب يا سفيه، خشب نجرت أنت ثم دعوت لقيت هرب. قل لي سفيه، وما الفرق بين هذا وبين الذي حمل الجثة الميت ودفنه ثم ذهب إليه يرجو منه الخير وجلب النفع ودفع الضر؟ ما هي إلا سفاهة متشابهة. واحد آخر ما تعب نفسه إنما وجد حجرة شكله جميل، هذا كانت في مجاري السيول ومسحتها وشكلها لو نصبها في مكان واجعلها ربه إذا احتاج يروح إلى هذا الحجرة يمسح بها وشمشمها كما يفعل النصارى بصورة عيسى في الكنائس. إلى الله مشتكى، إلى الله المشتكى. عقولنا رميناها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أين العقول يا عباد الله؟ العقول استعملوا العقل وتدبروا الكتاب لتهتدوا إلى الصواب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا ورضنا بما قسمته لنا. اللهم رضنا بما قسمته لنا. اللهم ثبت إيماننا. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله أمر عباده بإخلاص العبادة ووعد الذين أحسنوا منهم الحسنى وزيادة. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أهل السيادة وإمام أهل العبادة. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الساعة. أما بعد، فقد روى الشيخان رحمهم الله بإسنادهما إلى أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كما سمعتم في أعلى درجات الحديث صحة، فقد أخرجه الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد. وهذه الكلمات الموجزات المباركات الطيبات قال عنها أئمتنا الكرام رحمهم الله تعالى إنها ثلث العلم، ثلث العلم، هكذا قال ابن مهدي إمام الحديث في عصره، والشافعي إمام فقهاء الحديث، وأحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، وعلي بن المديني وأبو داود وغيرهم من أكابر أهل الحديث والفقه، قالوا إنه ثلث العلم. نجري إذا سمعنا محاضرة في مكان أو سمعنا خطيب خطابته لا بأس بها، نأتي من بعيد لنسمع هذا، نريد الخير. ثلث العلم في هذه الكلمات. أما أحمد بن حنبل فعلى قاعدته أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، الإسلام كله أصوله ثلاثة أحاديث، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الإمام أحمد رحمه الله أصول الإسلام هذه الثلاثة الأحاديث، ثم فسر ذلك فقال: إن الدين كله فعل المأمورات وترك المنهيات والتوقف عن الشبهات، وهذه الثلاثة تضمنها حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث، ولا يتم هذا إلا بأمرين: أمر من ظاهره وهو أن يكون العمل على وفق السنة ما هو انت تخترع عبادة من عندك، تستحسنها من عندك، تجلس في زاوية تذكر الله وتبكي وتصوح، وربما احدثت كلاما ليس مقيدا بغير الشرع. أن تعتزل الناس وتذكر الله وتكثر من العبادة جميل جدا، لكن على أن يكون عملك على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه عائشة، وهو حديث صحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انت استحسنته، شفته كلام زين يوجب البكاء ويوجب التأمل، مرة جميل، لكنه ما هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتراح من عندك، استحسان بس من عندك، هذا مردود لا قبول له، لا قبول له، مهما رأيته حسن هو مردود. لابد أن يكون العمل على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الأمر في الظاهر، أن يكون العمل صورته الظاهرة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت المأمورات وتركت المنهيات وتوقفت عن المشتبهات، وكان عملك في الظاهر على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الباطن حديث عمر هذا: إنما الأعمال بالنيات. النية هل العمل خالص لله أم فيه شيء؟ قد يقاتل المقاتل مع المقاتلين في سبيل الله، وقد يفعل أفعالا يشكر عليها، ولكنه يحب أن يقال إنه رجل شجاع، رجل مقدام. هذا الأمر الذي حمله على فعل ما فعل لا لأجل إعلاء كلمة الله، لا يقصد وجه الله خالصا، إنما أراد أن يذكر في المجالس ويقال عنه إنه شجاع، إنه الرجل المنقطع النظير في هذا الباب. هذا من أهل النار، الرجال قاتل في سبيل الله لكنه من أهل النار، ليه؟ عمله ما هو خالص لله. وقد يخرج صاحب المال أموالا كثيرة يوزعها على الناس، يبحث عن الفقراء في مظانهم وفي محلهم، ومع هذا هو من أهل النار. لماذا؟ لأن نفسه إنما تحب أن يقال إنه منفق، إنه كثير الصدقات، ما شاء الله تبارك الله، قالوا الناس هكذا، وهو من أهل النار. إذن لا بد للعمل أن يكون في ظاهره على وفق السنة، وأن يكون في باطنه خالصا لله. تفهم يا عبد الله هذه الكلمات بسيطة جدا. هكذا يقول إمام أهل السنة رحمه الله: إن أصول الإسلام كلها ثلاثة أحاديث، بس ثلاثة أحاديث: تفعل المأمورات، تترك المنهيات، وتتوقف عن الشبهات. انتهينا من هذا. ها، لا بد في هذا أن تكون في هذا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فعلت المأمورات، تعبدت عبادات انت من عندك، استحسنتها. ما هو انت من عندك استحسنتها؟ لا، لابد ان تكون مما استحسنه الشرع ومما حث عليه الشرع، هذا المطلوب. والامر الاخر ان يكون العمل امر غيبي، هذا باطن، باطن العمل ان يكون في باطنه على وفق حديث عمر: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خرج الصحابة الكرام فرارا بدينهم من مكة التي كانت بالنسبة لهم دار قهر، دار قهر. واذكروا اذ كنتم قليلا مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. خرجوا فارين بدينهم ليعبدوا الله احرارا لا يؤذون، لا يؤذون على عبادتهم. بس لما هاجروا للحبشة ماذا هاجروا؟ يبغى يعبدوا ربهم، ما روقوهم كما نقول اهل مكة، اقلقوا راحتهم، هم يعبدون ربهم هذول يؤذونهم. ففروا، تركوا الاهل والدار والولد وهاجروا اولا الى الحبشة ثم الى المدينة. وسالت الناس كثير ما شاء الله تبارك الله، ولكن لا ندري، المدينة فيها تمور وفيها ايضا نساء، ربما واحد سافر الى المدينة ما هو مهاجر ليعبد الله، هو يعبد الله ما ترك عبادة الله، لكن الباعث للهجرة ان فلانة في المدينة استحسنها ان تكون له زوجة فخرج مع المهاجرين ليتزوج. خروجه الباعث للخروج، الحامل على الخروج الزواج. هل هذا كالذي خرج فارا الى الله ليعبد الله حرا وليكون الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة والذود عنها؟ فبل شتان بين مشرق ومغرب. الكلام امر باطني، احنا ما ندري، ما صدعنا بطونهم لنرى ايش فيها. واحد اخر في تمور في المدينة زينة، مكة ما فيها تمر، ما فيها ناخذ مكة، راح يبغى يشتري له صفقة تمر بيبيعها على اهل مكة. فنحن ما نعرف بواطن الناس يدخلون المساجد، لماذا يخرجون النقود؟ لا اله الا الله، النقد هكذا ترى بعينيك، يخرج صاحبه يعطيه المساكين، يبحث عنهم يعطيهم اياه، لكن ما ندري ايش وراء هذا. هنا امر شيء ما نراه، احنا ما نرى. فهذا الامر الرقيب عليه الله سبحانه وتعالى. فاعمالنا ليست مجرد ظهورها هكذا كافية، ليس ان يتسم الانسان بسمة المتعبدين او العلماء او المشايخ ويدروش ويسوي كثير عبادة، قد يكون هذا صحيح، لا اعتراض لنا على احد ابدا، لكن الباطن الله يعلم بس. والجزاء على الباطن، الجزاء على الباطن ان يكون خالصا لله، وعلى الظاهر ان يكون على وفق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهجه وسنته. لابد من شيئين، لابد لأعمالنا من شيئين: أن تكون في ظاهرها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي باطنها خالصة لله سبحانه وتعالى. هكذا فسر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله معنى قوله إن هذا الإسلام يدور على 3 أحاديث. هذا واحد منها، هذا إنما الأعمال بالنيات. ففسر كيف هذا الإسلام كله فعل المأمورات وترك المنهيات والتوقف عن الشبهات. فإذا كنت أنت هكذا عملك لابد له من أمرين، لابد أن يكون في ظاهره على وفق السنة، مأموراتك هذه فعلتها على نهج الأمر فعلا، ما اقترحت من عندك اقتراح ولا استحسنت من عندك استحسان، إنما هو أمر شرعه الله فرضا أو نفلا وأنت عملت به. فأن يكون في باطنه خالصا لله لابد من الأمرين. وهذا معنى قوله رحمه الله إن هذا الحديث ثلث العلم. ونأتي لكلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي قال إن هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. هذا كلام آخر، يدخل في 70 باب من الفقه. رأيت كلاما لبعض المتأخرين يقول لعل في هذا شيء من المبالغة، سبحان الله ما حد له العصمة، ما حد له العصمة، ولا نزكي على الله أحد، لكن هذا إمام، هذا إمام يعلم ما يقول، من أكابر علماء الإسلام، يقول عن الحديث هذا يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. إذا تتبعت طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طرد النيات في كل باب في العبادات وفي المعاملات، تأكدت أن كلام الشافعي عين الصواب لا مبالغة فيه. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل الأعمال حتى أعمال الدنيا لابد أن يحكم عليها بحكم النية. رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة، امرأة طلقت 3، طلقت 3، ذات أطفال، والرجل هذا الذي طلقها يعرف حاله وحقيقته، ربما صديق له، فانتدب هذا الرجل بدون أي كلام وبدون أي مفاهمة، فتزوج هذه المرأة ليحلها لزوجها، لزوجها، لترجع إلى أطفالها. أراد خيره، أراد خير. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا محلل. لماذا؟ لأنه هو في نفسه ما تزوجها رغبة في نكاحها، وإنما تزوجها ليحلها لزوجها الأول. فعمله والحامل له على الفعل ونيته إنما هي لترجع المرأة إلى زوجها الأول، فهو محلل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له. ربما في الصورة هذه المحلل له لا يدري إن من درى وقصد هو الذي يعاقب ويطبق عليه الحديث. وفي الحديث الآخر المحلل التيس المستعار. هكذا شيخ الإسلام رحمه الله يطرد النية في كل المعاملات. جاء رجل إلى آخر، رجل عنده نقود، عنده نقود وتجارات أيضا، ورجل محتاج إلى نقود، محتاج إلى نقود. جاء يقصد هذا يريد منه 60,000 ريال مثلا. طيب كيف يعمل؟ أعطاه هذا صاحب المحل من البضائع ما قيمته 40,000 ريال وحسبها عليه إلى ما بعد سنة أو سنتين على حسب الاتفاق أنها 60,000 ريال. طيب فالرجال هذا اشتراها 60,000 ثم باعها 40,000. النية اللي حملت هذا الرجل ما هي؟ بيع وشراء؟ لا. تجارة؟ لا. وصاحبه يعلم منه؟ نعم يعلم ان هذا الرجال يبغى فلوس، هذا يبغى نقد، يبغى احد يربي عليه، وهو ضرب صدره للربا على هذا الفقير. فكلاهما واقع في محاربة الله ورسوله للنية السيئة الخبيثة المخالفة للشرع. هكذا يقول شيخ الإسلام وهو الحق. إنما الأعمال، يقول إمام الإسلام وسيد الأنام، إنما الأعمال بالنيات. ما نويت تجارة، ما نويت سيارة، ما أردت هيل، ما أردت بن، ما أردت سكر، ما أردت رز، أردت نقود، وصاحبي يعلم اني اريد نقود، فاعطاني ما قيمته 40 ب60 نسيئة الى ما بعد سنة او ربما اكثر، ثم اشترى مني، ما انا ابيعه له ولا الغير. فعلى كل حال لابد من تصحيح النيات وترك المغالطات. اتقوا الله يا عباد الله. ايه معنى اتقوا الله؟ في كل خطبة اتقوا الله. ما خطب خطيب الا وقال للناس اتقوا الله، ما وعظ واعظ الا قال للناس اتقوا الله. ايش معنى اتقوا الله؟ راقبوا شرع الله، تقيدوا بشرع الله، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا زال الكلام على النية وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن